زاد للإعلام تقدم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فمن أسباب النزول المتعلقة بهذه السورة، وهي سورة آل عمران، في قول الله سبحانه وتعالى: الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم، إلى قوله تعالى: فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. هذه الآية أيها الإخوة في غزوة أحد كما هو معلوم، وهذه الآية فيها قول الله عز وجل يمدح الصحابة الذين استنفرهم النبي عليه الصلاة والسلام بعد غزوة أحد للعودة إلى مقابلة المشركين مرة أخرى، فنفروا مع النبي عليه الصلاة والسلام واستجابوا له، مع أن بهم جراح عظيمة ومصيبة كبيرة كانت في مقتل 70 من الصحابة. الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح. قرأ ابن مسعود رضي الله عنه القرح، وهي قراءة أهل الكوفة، وقيل هما لغتان مثل ضعف وضعف كما في الآية، وقيل إن القرح هو الجرح والقرح هو ألم الجرح. الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح، واستجابوا أي أجابوا وأطاعوا النبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذا الحديث الذي جاء عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت لعروة: يا ابن أختي، كان أبواك منهم، من هما أبواه؟ عروة بن الزبير. عروة من هما أبواه؟ أبو بكر رضي الله عنه لأنه جد، أبو أسماء لأن أسماء أم عروة وزوجة الزبير، وكذلك معلوم أن الزبير أبوه. فقالت عائشة لابن أسماء: يا ابن أختي، لأن أسماء بنت أبي بكر الصديق أخت عائشة. فتقول عائشة لعروة، وعروة أخذ عن عائشة علما جما غزيرا رواه لنا عروة عن عائشة أسانيد كثيرة جدا جدا وأحاديث كثيرة جدا جدا عروة عن عائشة. انتقل إلينا علم عائشة من طرق، من أشهرها عروة، وهو من محارم عائشة، وعائشة خالته، فكان يتمكن من الدخول عليها والسماع منها والرواية عنها: يا ابن أختي، كان أبواك منهم الزبير وأبو بكر. الزبير وأبو بكر. ماذا حصل في هذه الغزوة؟ انهزم المسلمون وجرح النبي عليه الصلاة والسلام، ثم رجعت قلة وثبتت معه، واحتموا بطائفة من الجبل حتى رجع المشركون. لما رجع المشركون قال أصحابهم لهم: لا محمدا قتلتم ولا الكواعب ردفتم، بئس ما صنعتم، ما حسمت القضية، لا زال محمد عليه الصلاة والسلام لا زال حيا، ولا أنتم سبيتم من المسلمين أحدا، فماذا صنعتم حتى أراد أبو سفيان أن يرجع؟ ولو رجع أبو سفيان كانت المصيبة عظيمة على المسلمين، إلا بشارات، إلا أن هناك بشارات جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فلما سمع النبي عليه الصلاة والسلام أن أبا سفيان سيعود، استنفر المسلمين للرجوع، وبلغ النبي عليه الصلاة والسلام أن أبا سفيان سيعود، فاستنفر الذين خرجوا معه في أحد فقط، وهم الذين أصابهم القرح، ما زاد عليهم إلا جابر لسبب. فقال الله يمدح الصحابة الذين خرجوا مع النبي عليه الصلاة والسلام بالرغم من الجراح التي أصابتهم، الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح، للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. هذا كان يوم حمراء الأسد لما أصيب المسلمون ورجع المشركون إلى بلادهم واستمروا في سيرهم وندموا على عدم حسم القضية، أرادوا الرجوع. فماذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام؟ أراد التصدي والعودة مرة أخرى إلى ميدان المعركة. لا يمكن أن ينهزم المسلمون ويتموا على هزيمتهم، أراد الرجوع إلى ميدان المعركة، وندب المسلمين للذهاب إلى الطريق مرة أخرى لإرعاب الكفار وليريهم أنه لا زال بالمسلمين قوة وجلد، حتى أنه لم يأذن لأحد من المسلمين أن يرجع معه إلا من حضر وقعة أحد مع جابر رضي الله عنه. فانتدب المسلمون على ما بهم من الجراح والإثخان طاعة لله ورسوله، حتى بلغوا حمراء الأسد مع النبي صلى الله عليه وسلم. لكن المشركين ما رجعوا وقالوا السنة التي بعدها نرجع من قابل. انتظر النبي عليه الصلاة والسلام في حمراء الأسد 3 ليال إظهار التحدي لكفار قريش الذين لم يرجعوا إلى لقائه مرة أخرى. والسبب في أن النبي عليه الصلاة والسلام قبل جابرا أن يرجع معه إلى حمراء الأسد مع أنه ما حضر غزوة أحد، ما روي عن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام لما أراد الرجوع بعد الهزيمة في أحد كلمه جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام رضي الله عنهما، فقال يا رسول الله إن أبي كان خلفني على أخوات لي 7، إن أبي كان خلفني على أخوات لي 7 أخوات، وقال يا بني يا بني إنه لا ينبغي لي ولا لك أن نترك هؤلاء النسوة لا رجل فيهن، نخرج أنا وأنت ونترك البنات لا يصلح، إنه لا ينبغي لي ولا لك أن نترك هؤلاء النسوة لا رجل فيهن، ولست الذي أوثرك بالجهاد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على نفسي. أنا لا يمكن أن أتركك تذهب للجهاد وأنا أجلس، لا يمكن أن أوثرك بالجهاد على نفسي. هذه طاعات نتسابق فيها، وأنا غير مستعد أن أتنازل لك عن الجهاد، أنت تبقى وأنا الذي سأذهب. هذا عبد الله بن حمر بن حرام الذي كلمه الله بدون حجاب بعد ما قتل، جاء به ربه كلمه دون حجاب وقال عبدي تمنى علي هذا الرجل له شأن عظيم، والد جابر له شأن عظيم رضي الله عنه، فلذلك علم الله إخلاصه فكلمه مباشرة ونقل منه رسالة إلى نبيه عليه الصلاة والسلام بعد موته، هو والذين معه من المؤمنين. فقال لابنه: يا بني إنه لا ينبغي لي ولا لك أن نترك هؤلاء النسوة لا رجل فيهن. وهذا من المحافظة على النساء، المحافظة التي ضيعها كثير من الرجال اليوم. ولست بالذي أوثرك بالجهاد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على نفسي فتخلف على إخوة على أخواتك. قال جابر: فتخلفت عليهن. لما مات أبوه في غزوة أحد وأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يرجع إلى حمراء الأسد وندب الذين خرجوا في الغزوة فقط، جاء جابر يقول: أنا ما خرجت إلا طاعة لأبي، والآن أبي مات، أنا أريد أن أخرج. فقبله يخرج إلى حمراء الأسد، فخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم، وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم مرهبا للعدو وليبلغهم أنه خرج في طلبهم ليظنوا به قوة، وأن الذي أصاب المسلمين في أحد من الهزيمة والجراح والقتل ما كان ليوهنهم عن الرجوع لملاقاة عدوهم. فيقول محمد بن إسحاق رحمه الله: فحدثني عبد الله بن خارج بن زيد بن ثابت عن أبي السائب مولى عائشة بنت عثمان أن رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من بني عبد الأشهل. انظروا إلى صمود المسلمين وقوة عزيمتهم بالرغم من جراحاتهم. يقول رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من بني عبد الأشهل: شهد أحدا، شهدنا أحدا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا وأخي، فرجعنا جريحين، فلما أذن مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخروج في طلب العدو قلت لأخي أو قال لي: أتفوتنا غزوة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ والله ما لنا من دابة نركبها وما منا إلا جريح ثقيل. فخرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وكنت أيسر جراحا منه، فكان إذا غلب حملته عقبة. شوف، يحمل أخاه على جراحه وأخوه الجريح، كل ذلك لأن الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم انتدبه إلى الخروج مرة أخرى. فكان إذا غلب حملته عقبة حتى انتهينا إلى ما انتهى إليه المسلمون. وروى البخاري رحمه الله تعالى عن عائشة رضي الله عنها في قوله تعالى: الذين استجابوا لله والرسول، قالت: يا ابن أختي، كان أبوك منهم، كان أبوك منهم، الزبير وأبو بكر رضي الله عنهما أبواك، لما أصاب نبي الله صلى الله عليه وسلم ما أصابه يوم أحد وانصرف عنه المشركون خاف أن يرجعوا، فقال: من يرجع في أثرهم؟ فانتدب منهم 70 رجلا فيهم أبو بكر والزبير، انتدبوا أنفسهم. رواه البخاري. وكذلك قال عروة: قالت عائشة: إن أباك من الذين استجابوا لله وللرسول من بعد ما أصابهم القرح. كان أبواك لمن الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح، أبو بكر والزبير كما في رواية أخرى. ولكن أبا سفيان قذف الله في قلبه الرعب ولم يرجع لملاقاة النبي صلى الله عليه وسلم، وأراد الشيطان أن يخوف المؤمنين بأوليائه. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه، يعني يخوفكم يا أيها المؤمنون بأوليائه وهم المشركون الكفار. فقال: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. وانتدب مع النبي صلى الله عليه وسلم الصديق عمر وعثمان وعلي والزبير وسعد وطلحة وابن عوف وابن مسعود وحذيفة وابو عبيدة، ذول رؤوس المسلمين وجهاء المسلمين، خرجوا بعد الذي أصابهم في غزوة أحد، فساروا في طلب أبي سفيان فطلبوه، فأنزل الله تعالى: الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح. وصلوا إلى حمراء الأسد، ثمانية أميال من المدينة، وكان النبي عليه الصلاة والسلام قد استعمل عليها ابن أم مكتوم. فأقام النبي عليه الصلاة والسلام في حمراء الأسد الاثنين والثلاثاء والأربعاء، ولما لم يأتي المشركون رجع المسلمون إلى المدينة. وكان من أسباب تخذيل المشركين عن العودة ما قيض الله لنبيه من قبيلة خزاعة، وكانت خزاعة بينهم وبين المسلمين تقارب، وبينهم معاهدة، وكانت خزاعة فيها مسلمون لكن فيها مشركون أيضا. ومع ذلك لعداوات قديمة بين خزاعة وقريش انضمت خزاعة إلى النبي عليه الصلاة والسلام واستفاد منهم فائدة عظيمة، وكانوا عيبة نصح لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانوا مخلصين له في النصيحة، يأتونه بالأخبار ولا يخفون عنه شيئا. وجاءه معبد الخزاع قبل أن يسلم بعد الغزوة والهزيمة يعزيه، يقول: يا محمد، أما والله لقد عز علينا ما أصابك في أصحابك، ولوددنا أن الله عافاك فيهم. ثم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حمراء الأسد ليلقى أبا سفيان، ولكن معبد الخزاع لما رجع لقي أبا سفيان في الطريق، فقال: يا ما وراءك يا معبد؟ قال: محمد وأصحابه يطلبكم في جمع لم أر مثله، يتحرقون عليكم تحرقا، قد اجتمع معه من كان تخلف عنه في يومكم وندموا على ما صنعوا، فهم من الحنق عليكم بشيء لم أر مثله قط. قال أبو سفيان: ويلك، ما تقول؟ قال: والله ما أرى أن ترتحل حتى ترى نواصي الخيل، فوالله لقد أجمعنا الكرة عليهم لنستأصل بقيتهم. هذا أبو سفيان يقول لمعبد: كيف تقول هذا الكلام أنهم جاءوا بهذا؟ نحن الآن نريد أن نعود إليهم وأجمعنا الكرة لنستأصل بقيتهم. قال: فإني أنهاك عن ذلك، والله لقد حملني على ما لقد حملني ما رأيت على أن قلت فيهم أبياتا من شعر. قال: وما قلت؟ فقال له هذه الأبيات. وهذه الأبيات طبعا كان لها أثار إعلامية ضخمة، الأشعار كانها مثل الإعلام الآن، الأشعار تفعل الأفعال. فقال معبد الخزاعي: يخوف أبا سفيان، كادت تهد من الأصوات راحلتي، إذ سالت الأرض بالجرد الأبابيلي. الجرد عتاق الخيل، والأبابيل جماعات. كادت تهد من الأصوات راحلتي، إذ سالت الأرض بالجرد الأبابيلي، تردي بأسد كرام لا تنابلة، عند اللقاء ولا ميل معازيلي، فظلت عدوا أظن الأرض مائلة لما سموا برئيس غير مخذول. المسلمين سموا برئيسهم وهو النبي عليه الصلاة والسلام وما خذلوا. فقلت ويل ابن حرب من لقائكم إذا تغطمطت البطحاء بالجيل. تغطمطت يعني اهتزت، والبطحاء معروفة والجيل الصف من الناس. أمك الله. إني نذير لأهل البسل ضاحية، وأهل البسل هم قريش، لكل ذي إربة منهم ومعقول. نذير من إيش؟ نذير لقريش من ماذا؟ من جيش أحمد لا وخش قنابله. والوخش الرديء، والقنابل جمع قنبلة وهي طائفة من الناس والخيل. من جيش أحمد لا وخش قنابله، وليس يوصف ما أنذرت بالقيل. الذي أنذركم به ليس خبر قيل، قيل عن قال رأي عين. هذا كلام معبد الخزاعي لأبي سفيان. والنبي عليه الصلاة والسلام كل الذين معه 70 وجرح فيهم جرحى، كل الذي معه 70 وفيهم جرحى. وهذا يقول مخوفا لأبي سفيان: كادت تهد من الأصوات راحلتي، إذ سالت الأرض بالجرد الأبابيل، تردي بأسد كرام لا تنابلة، عند اللقاء ولا ميل معازيل. فظلت عدوا أظن الأرض مائلة لما سموا برئيس غير مخذول. فقلت ويل ابن حرب من لقائكم إذا تغطمطت البطحاء بالجيل. إني نذير لأهل البسل ضاحية، لكل ذي إربة منهم ومعقول. من جيش أحمد لا وخش قنابله، وليس يوصف ما أنذرت بالقيل. كانت هذه القصة سبب الذي فل عزيمة أبي سفيان وكفار قريش وأرهبهم، وقالوا يكفينا ما حصلنا من ذلك الانتصار وما قتلنا من المسلمين، والآن ما نضمن العودة ماذا سيكون أمام هذا الجمع الكبير. فرجعوا إلى مكة، والنبي عليه الصلاة والسلام أقام بالمدينة، أقام بحمراء الأسد 3 ليال، وسمع العرب أنه رجع وأنه تحدى، وأن قريش ما جاءوا ولا قبلوا التحدي، وكان ذلك نصرا بعد غزوة أحد مباشرة. ولذلك ما كانت في الحقيقة غزوة أحد هزيمة مستمرة، كانت هزيمة مؤقتة، بعدها صار في نصر معنوي للمسلمين في قصة أو قضية حمراء الأسد. فعند ذلك رجع أبو سفيان إلى مكة، لكنه أيضا كاد للمسلمين كيدا بالمقابل، فقد لقي ركبا من عبد القيس. قال: أين تريدون؟ قالوا: نريد المدينة. قال: ولما؟ قالوا: نريد الميرة. قال: فهل أنتم مبلغون عني محمدا رسالة أرسلكم بها إليه، وأحمل لكم هذه غدا زبيبا بعكاظ إذا وافيتمونه؟ أنا مستعد أحمل لكم هذه الرواحل زبيب في سوق عكاظ إذا رأيتمونا، مقابل أن ترسلوا بهذه الرسالة. أنتم الآن ذاهبين لملاقات محمد صلى الله عليه وسلم. قالوا: نعم، وافقنا. ما هي الرسالة؟ قال: إذا وافيتموه فأخبروه أنه قد أجمعنا المسير إليه وإلى أصحابه لنستأصل بقيتهم. هذه الحرب المضادة، حرب النفسية المضادة. قال أبو سفيان: لا يريد العودة، لكن للحرب النفسية. فمر الركب برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بحمراء الأسد، فأخبروه بالذي قال أبو سفيان، أنه الآن يجمعون لكي يعودوا إلى المسلمين ويقتلوه. فماذا قال المسلمون لما وصلهم الخبر وهم خارجون 70 فقط وفيهم جرحى؟ والآن هؤلاء يقولون لهم: إن هناك جيش عظيم سيأتي. قال المسلمون حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. ولذلك يقول الحسن البصري رحمه الله في هذه الآية الذين استجابوا لله والرسول: إن أبا سفيان وأصحابه أصابوا من المسلمين ما أصابوا ورجعوا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أبا سفيان قد رجع وقد قذف الله في قلبه الرعب، فمن ينتدب في طلبه؟ فقام المسلمون فتبعوهم، فبلغ أبا سفيان الخبر فلقي عيرا من التجار وجعل لهم جعلا على أن يخبروا النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أنهم قد جمعوا لهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والمؤمنون حسبنا الله ونعم الوكيل. فنزلت الآية: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. الذين قال لهم الناس من هم؟ وسطاء الذين نقلوا الرسالة. إن الناس من هم الناس الثاني؟ قريش. قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله. ولذلك قال ابن عباس رضي الله عنه كما في صحيح البخاري: حسبنا الله ونعم الوكيل، قالها إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار، وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قال لهم الناس: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. إذن من السنة أن الإنسان إذا بلغه الخبر المخيف وصار يتحسب لقضية كبيرة وهم عظيم نزل به وأصابته الخشية والخوف من عدو، أن يقول هذه العبارة: حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. ولذلك فإنها لا تقال في أي موضع، وإنما تقال في مثل هذا الموضع، لأن بعض الناس يستعمل هذه الكلمة في مكان غير مناسب، كما جاء عند الإمام أحمد قال: حدثنا حيوة بن شريح وإبراهيم بن أبي العباس، وإبراهيم بن أبي العباس قال: حدثنا بقية، حدثنا يحيى بن سعيد عن خالد بن معدان عن سيف عن عوف بن مالك أنه حدثهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بين رجلين، فقال المقضي عليه لما أدبر، المقضي عليه الذي حكم عليه لما أدبر: حسبي الله ونعم الوكيل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ردوا علي الرجل. فقال: ما قلت؟ قال: قلت حسبي الله ونعم الوكيل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يلوم على العجز، ولكن عليك بالكيس، يعني حسن تدبر الأمور وبذل الأسباب، فإذا غلبك أمر فقل حسبي الله ونعم الوكيل. ما هو تكون أنت مخطئ ويحكم عليك تقول حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله على من، يعني ما أنت المخطئ. لو أنك على حق كان يعني، ثم عليك ببذل الأسباب، عليك ببذل الأسباب. فإذن بعض الناس يتورط بما كسبت يداه، يعني هو مذنب وغلطان ويقول حسبي الله ونعم الوكيل، فأين بذل الأسباب؟ وقال هذا أهمل وما أحسن التصرف. لكن متى يكون يفعل الإنسان هذا؟ عندما يبذل الأسباب يتوكل على الله. شيخنا ربيع بن عبد الرحمن بن أحمد بن ربيع بن أبي فقال: إن حكمه حكم القتلى في المعترك. ثم سألت قاضي الجماعة أبا الحسن علي بن قطران وحوله جماعة من الفقهاء، فقالوا: غسله وكفنه وصلي عليه. إذن فيه خلاف المسألة، ففعلت. ثم بعد ذلك وقفت على المسألة في التبصرة لأبي الحسن اللخمي وغيرها، ولو كان ذلك قبل ذلك ما غسلته وكنت دفنته بدمه في ثيابي، على أساس يعني أن الراجح عند القرطبي بعد ذلك أن الذي يقتل بإغارة الأعداء على البلد يعتبر مثل شهيد المعركة. طيب، الشهيد معروف أنه يغفر له كل شيء إلا الدين، يغفر له مع أول دفعة من دمه، أول ما يتدفق الدم كل الذنوب تطيح وتسقط. فما هو هذا الدين الذي لا يسقط؟ لأن الدين من حقوق العباد، وحقوق العباد شديدة عند الله، ممكن الله يسامح في حقه، لكن حقوق العباد لازم قصاص من عدل الله، لابد من القصاص. و اللي عليه دين يحبس في قبره، يرتهن، لكن أي واحد؟ ما هو الناس الذين عليهم ديون أنواع. الجواب: الدين الذي يحبس صاحبه عن الجنة هو الذي قد ترك له وفاء ولم يوصي به، أو قدر على الأداء فلم يؤديه، أو ادانه في سرف أو في سفه ومات ولم يوفه. وأما من ادان في حق واجب لفاقة وعسر ومات ولم يترك وفاء فإن الله لا يحبسه عن الجنة إن شاء الله، لأن على السلطان فرضا أن يؤدي عنه دينه، إما من جملة الصدقات أو من سهم الغارمين أو من الفيء الراجع على المسلمين. قال صلى الله عليه وسلم: من ترك دينا أو ضياعا أيتام، لأن الأولاد يضيعون بعد أبيهم الصغار ضياعا، فعلى الله ورسوله، ومن ترك مالا فلورثته. إذن من هم الأشخاص الذين يحبسون في قبورهم بسبب الديون؟ ليس أي شخص مقترض يموت عليه دين يحبس، لكن بحسب سبب الدين. فإن كان سبب الدين أنه أخذه ولم يوصي به وأهمل وعنده مال ولا كتب في وصية سددوا عني الدين، ولا عرف الورثة ولا حرصهم ولا نبههم، يعني دليل على أنه إنسان مفرط في حقوق الناس، ما كتب في الوصية، ويمكن الدين ما له إثبات وهذا ما كتب ضاع ضاع، هذا مفرط يحبس في قبره بدينه. أو أن شخصا استطاع الأداء وأهمل ولا أدى ولا كتب وصية، أو شخص استلف أموال في يفعل الإنسان هذا، عندما يبذل الأسباب يتوكل على الله. ولذلك عائشة رضي الله عنها نقل عنها الرواية، هذه رواية حديث جيد، حديث جيد من جهة الصحة ومن جهة المعنى طبعا، أن أم المؤمنين زينب وعائشة رضي الله عنهما تفاخرتا، كل واحدة ذكرت منزلتها، فقالت زينب: زوجني الله وزوجكن أهاليكن، وهذه يعني ميزة ما هي ليست لأحد إلا لي أنا. زينب تقول: زوجني الله وزوجكن أهاليكن، لأن الآية لما نزلت: فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها، تلقائيا دخل النبي عليه الصلاة والسلام على زينب بعد الإعلان، أن هذا لا ولي ولا شيء، خلاص زوجناكها انتهينا العقد، عقد الله عز وجل زوج نبيه بهذه الكلمة: زوجناكها، ودخل عليها مباشرة. فقالت زوجكن أهاليكن وزوجني الله. طبعا هذا من منقبة عظيمة جدا. فقالت عائشة نزلت براءتي من السماء في القرآن. فسلمت لها زينب، استسلمت زينب وسلمت أن عائشة أفضل. ثم قالت زينب لعائشة كيف قلت حين ركبت راحلة صفوان بن المعطل؟ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لما مشى بالجيش وما أحس أن عائشة في الجيش، وبقيت عائشة وحدها وجلست في البر في الوحشة منقطعة حتى غلبها النوم من الهم، وجاء صفوان بن المعطل يجر راحلته ورأى المنظر، امرأة جالسة في الأرض، استرجع فاستيقظت عائشة فخمرت وجهها ثم أرخى لها الراحلة وركبت وأتى بها يسوق وهو يمشي وهي راكبة. ثم قال المنافقون فجر بها عبد الله بن أبي ومن معه. فتقول زينب لعائشة ماذا قلت لما ركبت راحلة صفوان بن المعطل وأنت في الغم؟ لما ركبت راحلة صفوان وصفوان يسوق والجيش مشى وأنت مع هذا الرجل الأجنبي، إيش قلت؟ فقالت عائشة رضي الله عنها قلت حسبي الله ونعم الوكيل. قالت زينب قلت كلمة المؤمنين، هذه كلمة المؤمنين التي يقولونها إذا أصابهم الغم والهم والكرب والشدة. فالذي حصل للمسلمين إذن بعد حمراء الأسد أنهم انقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء بسبب توكلهم على الله، كفاهم الله العدو ورد الله الذين كفروا عنهم ولم ينالوا منهم شيئا بعدها، ولم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. والنعمة، فانقلبوا بنعمة من الله، النعمة أنهم سلموا من الكفار، والفضل أن عيرا مرت في أيام الموسم فحصل بعد ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام اشتراها وقسمها بين أصحابه فجاءهم فضل ورزق من الله عز وجل. هذا إذن ما حصل في قصة هذه الآية، وكانت تلك آية عظيمة، وعرفنا الآن سبب نزول الآية، ومعرفة سبب النزول لا شك يساعد كثيرا على فهم الآية، ويعطي المسلم الذي يقرأ كتاب الله معاني ربما ما كانت في باله، لكن لما أحاط بظرف نزول هذه الآية عند ذلك اتضحت أشياء أكبر وأكثر. يقول السؤال هل يرث المسلم الكافر؟ الجواب لا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام بين أنه لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، وقد والإرث هذا نوع من الصلة، وقد انقطع بالكفر، فلا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. طيب، بناء عليه، لو كافر أوصى لولده المسلم وصية، هل له الحق أن يأخذها أم لا؟ لماذا؟ لأنه لا يرث، لا وصية لوارث، وهذا ليس بوارث الآن. فإذا كانت الثلث فأقل، إذن يمكن أخذها. يقول ما هي السورة التي قال عنها الإمام الشافعي لو لم ينزل غيرها على الناس لكفتهم؟ سورة العصر. ويقول ما حكم حجز مكان في الصف الأول بوضع شيء ليشغل مكان إذا كان ذهابه يسيرا؟ واحد كان في الصف الأول انتقض وضوء وذهب يتوضأ ويرجع، وذهب ينادي شخص ويرجع، شيء يسير راح يجيب مصحف ويرجع، لا بأس. لكن واحد يقول لولده ولا للسائق ولا يقول احجز لي مكان في المسجد وهو يروح ينام ويأكل، والناس يأتون ويرون المكان محجوزا، هذا حجز بغير وجه حق، بل إن صلاته في هذا الموضع فيها نظر، لأنها يمكن أن تدخل تحت الصلاة في الأرض المغصوبة، والصلاة في الأرض المغصوبة ذهب بعض العلماء إلى عدم صحتها. يقول هل يمكن الاستدلال بقوله تعالى لا يضركم من ضل إذا اهتديتم على سقوط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ إطلاقا لا يمكن. بعد ما الإنسان يستوفي ما عليه من الإنكار، بعد ذلك لا يضره من ضل إذا هو اهتدى. وهل يمكن يهتدي بدون إقامة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ أبدا. فإذا أمر معروف النهي عن المنكر ونهى عن المنكر اهتدى، فإذا اهتدى حقا لا يضره من ضل بعد ذلك. صليت الجمعة جماعة في الحرم والباص يتحرك قبل صلاة العصر، هل أصلي العصر تاما أم قصرا؟ لا تاما ولا قصرا. لماذا؟ لأن العصر لا تجمع إلى الجمعة على قول جمهور العلماء. قالوا لأن الجمعة ليست ظهرا، لا في عدد الركعات ولا في الوقت ولا في الجهر والسر، ولا أن هذه لها خطبة وهذه ما لها خطبة، فقالوا العصر ليس الظهر ليست كالجمعة. وقد ورد الجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء، وما ورد جمع بين الظهر بين العصر والجمعة. الجمعة على الراجح وقتها يبدأ من وقت صلاة العيد إلى العصر، فهي أطول الصلوات وقتا، وذهب كثير من علماء إلى أن وقتها يبدأ من وقت صلاة الظهر. هذه جهرية وهذه سرية، هذه ركعتين وهذه أربع، هذه لها خطبة وهذه ما لها خطبة. إذن في فرق واضح بين الظهر والجمعة، وبناء عليه فلا يجمع العصر إلى الجمعة، يصلي في الطريق بعد ذلك إذا مشى الباص، يصلي في الطريق ركعتين قصر. رجل يتعامل بربا وتبرع بسماعة للمسجد، هل يقبل تبرعه؟ إذا كان من المال الخبيث لا يقبل، لأن الله تعالى لا يقبل إلا طيبا. إذا كان عنده مال خبيث ومال حلال وتبرع من المال الحلال يقبل، ثم توزن حسناته وسيئاته عند الله، عند الله الميزان. صليت خارج المسجد صلاة العشاء للزحام، فعندما قام الإمام الركعة الثالثة سجدت ولم أرفع إلا عندما كبر للركوع، فكملت صلاتي معه وقمت بعد السلام وأتيت بركعة. إذا كان فاتك أركان أو ركن في تلك الركعة التي حصل لك خلل فيها، فما فعلته صحيح من إتيان ركعة أخرى بركعة أخرى، لكن لو أنك لحقت الإمام وكملت فلا داعي لركعة. مثال واحد صلى وراء الإمام لا يرى الإمام مثلا، لما الإمام قام إلى الركعة الثالثة ظن تكبيرة سجود فسجد، الإمام قال الله أكبر وقام، صاحبنا ظنها سجدة في الركعة الثانية فنزل وسجد. الإمام قال الله أكبر للركوع فصاحبنا رفع من السجود، قال الإمام سمع الله لمن حمده، صاحبنا تفاجأ وتلخبط الآن صار في واد آخر. فلو هذا الرجل لو أنه قام وقرأ الفاتحة وركع ورفع ونزل مع الإمام في السجود وتابعه مع خلاص لحقه، لقلنا أصلحت ما وقع من الخطأ، وأتيت بالأركان كاملة وما عليك شيء. لكن هذا لو أنه الإمام قال سمع الله لمن حمده فهو نقل حالة من السجود إلى الرفع من الركوع مباشرة، فلا قام ولا قرأ الفاتحة ولا ركع وتابع الإمام، انتقل مباشرة إلى مكان الإمام الذي الركن الذي فيه الإمام ففاتته أركان، فهذا لابد أن يأتي بركعة أخرى بعد السلام. لكن ما هو التصرف الصحيح لو حصل لك هذا؟ أن تلحق بالإمام، تأتي بالأركان التي فاتتك وتلحق بالإمام. ماذا يقول الشيخ رحمه الله في حديث حجر بن وائل، وائل بن حجر، بالعمل على تحريك الأصبع بين السجدتين؟ أن هذا حديث شاذ، وأن زيادة ثم سجد في رواية عند الإمام أحمد أظنه عن عبد الرزاق أن وائل بن حجر وصف الصلاة وفيها أن النبي عليه الصلاة والسلام قعد فرفع أصبعه وحركه ثم سجد. زيادة ثم سجد هذه قالوا إنها شاذة، وأن التحريك في التشهد وليس في الجلسة بين السجدتين. يقول: لقد سلفت أخي نقودا وحلفت عدة مرات على أن أسامحه لكن أعاد الدين، فكم مرة أكفر؟ مرة واحدة، لأنك حلفت عدة أيمان على شيء واحد، حلفت عدة أيمان على شيء واحد، فعليك كفارة واحدة. هل الزكاة تجوز للفلسطينيين حاليا؟ يا أخوان، الآن وضع الفلسطينيين في داخل وضع سيء جدا، لأنهم يقولون لا نجد طعاما، أكل ما في، أكل ما في، ولذلك الآن هم أحوج ما يكونون إلى الإمداد. لكن لابد الإنسان يجد له طريقة لإيصال هذا المال إليهم، لأن هناك أموال كثيرة ما وصلهم منها قرش واحد إطلاقا وإلى الآن، إلى الآن. ولذلك لابد من الإغاثة، إغاثة الملهوف والجائع والمحتاج. ولعل الواحد قد يصل إلى أناس يسكن أهلهم بالداخل أو مسافرون ثقات إلى هناك فيرسل إليهم أو يرسل معهم بمال. غزوة بدر بعض الناس يرونها قطع طريق على القوافل وسرقة. والله هذا اللي يرونها يعني ماذا سيكونون؟ يعني كفر فجر مجرمين، فما شافوا بيوت المهاجرين التي أخرجوا منها، أموال المهاجرين التي أرغموا على تركها، ما رأوا هذا كله. ولما ذهب هؤلاء الذين ظلموا أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. الذين أخرجوا من ديار بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله، ما رأوا هذا كله. ولما راح المظلومين هؤلاء ليحصلوا على جزء قليل من الذين غصبوهم أرضهم وأموالهم وأخرجوهم من بلادهم، لما ذهبوا يستردوا جزء قليل من المال القافلة، اعتبروا هذا الاسترداد قطع طريق وسرقة. يعني ما هذا الهراء وهذه السخافة؟ ولذلك يعني الكفار يقولون أشياء كثيرة: ولو أن كل كلب عوى ألقمته حجرا لأصبح الصخر مثقالا بديناري. لو كل واحد ادعى دعوة من الكفار هؤلاء وأذنابهم يطعن في لكثرة كل واحد نريد أن نلقمه حجرا ما كان، انتهت الحجارة وصارت المثقال من الصخر بالدينار. يقول: عندي مبلغ من المال في البنك حساب جاري، هل تجوز فيه الزكاة؟ بل تجب فيه الزكاة إذا حال عليه الحول. 30,000 كيف زكاتها؟ في كل 1025 اضرب 30 في 25 كم؟ ها؟ 750 يعني كل 10,000 هي 250 ريال، 10 و10 500 و10 زكاة العشرة الثالثة 750. يقول هذا السؤال بالإنجليزي: I want to stay in اعتكاف last 10 days of Ramadan. Is it necessary for me to bring clothes or I can go home every time when I want to change clothes and take bath? You can take your clothes with you to the masjid. it is allowed to you to take these clothes to the masjid and change your clothes there. But if you become on janaba, then you have to go out to take bath. If the janaba happened, then you should go and take bath for janaba. Otherwise, you will stay in the mosque or in the haram and take the enough clothes with you. يقول هل يجوز القنوت في الصلاة السرية؟ ممكن القنوت في الصلاة السرية أيضا، لكن أكثر ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من القنوت هو في صلاة الفجر. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد.